أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العلي العظيم. البدء اسم للذين يعيشون في الصحراء أو البدو، وسموا بالأعراب أيضا، والسبب في ذلك أن الإنسان البدائي وذاك اللي يعيش هو مع أسرته طرف من الغابة سفح جبل في عمق صحراء، لكن هذا الإنسان بسبب الظروف القاسية التي يعانيها من الوحوش والحشرات والبرد والحر والعواصف والزلازل والفيضانات وغيرها يضطر إلى أن يجتمع مع الآخرين ويشكلون مع بعضهم المدينة، وآنئذ يسمى الحضر، فهناك الحضر وهناك البدو. الحضر هم الذين يجتمعون إلى بعضهم، وكذلك يسمون بالمدينة، والمدينة اشتقت منها كلمة المدنية، والحضر اشتقت منها كلمة الحضارة. وما يتميز الإنسان به خصوصا في الحقبة الأخيرة من تاريخ البشرية فوق الأرض أنهم بنوا حضارات. الحضارات سبب لتعاون المزيد من الناس للوصول للمصالح المشتركة، أليس كذلك؟ في بعض المؤسسات المهمة كمؤسسات ناسا ومؤسسات كبرى كمؤسسة الموسوعة الصينية يشترك فيها مئات الألوف من الخبراء، مئات الألوف ليس فقط عشرات. وهذا يعني أن كلما زاد التعاون كلما زاد الإنتاج كثرة ونوعيا الإنتاج يتقدم. والدولة التي تستطيع أن تتعاون مع سائر الشعوب في اقتصادها وفي علمها وفي أمورها هي الدولة الأكثر قدرة على تقدم. اليوم وفي أواخر القرن الماضي وبدايات هذا القرن انتشرت فكرة العولمة أو العالمية، ومن قبل ذلك كانت هناك شركات متعددة الجنسيات التي تحكم العالم. السؤال، هذه الوحدة من أين تنشأ؟ أساسا هذه فكرة الوحدة، ليش وناس اتحدوا مع بعضهم؟ الله خلق كل إنسان وحدة منفردا، فكيف يتعاون مع الآخرين؟ الإجابة على ذلك إنما يتعاون لمصالح ويتعاون لأهداف، يتعاون لقيم. أكثر أنواع الوحدة تماسكا وقدرة على الاستمرار هي الوحدة القائمة على أساس القيم، يعني على أساس المشاركة في المبادئ والعقائد. وكلما رأينا في بلد التمزق ورأينا التفرق والاختلاف والحروب الداخلية وغيرها، عرفنا بأن هذا البلد بحاجة إلى قيم، بحاجة إلى ترسيخ القيم الواحدة فيما بينهم. ويبدو أن هذه الناحية هي من أهم ما تعرض القرآن الكريم له في أكثر من كتاب، سواء بصورة صريحة وواضحة أو بصورة تلميحية أو بصورة بيان القواعد التي يجب أن تترسخ في الأمة. في سورة البينة توضيح لهذه القضية، توضيح لهذه القضية أنه لماذا الفرقة بين الناس، وكيف نقضي عليها، وكيف نبني حضارتنا القائمة على أساس القيم والتي تتحدى الأعاصير. كيف؟ ربنا يبين أننا بحاجة لمحور، المحور هو الرسول وهو كتابه. ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يقول: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا يربط السياق القرآني بين هذين الأمرين الأساسيين. الأمر الأول هو الرسالة، والثاني الرسول، لأن القرآن يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثم لا يقول: ومن يعتصم بهما، يقول: اعتصم بالله، لأنه الله هو الذي يأمر بالاعتصام بهذين. ثم يقول: اعتصموا بحبل الله، يقول بحبلين، لأن الرسول يندمج مع الكتاب والكتاب يتجلى في الرسول، ولا يمكن التفريق بينهما. ولذلك تجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات حياته كان دائما يقول: إني مخلف فيكم أو مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، واعلموا بأنهما لن يتفرقا حتى يدخل علي الحوض. لن يتفرقا، لماذا؟ لأنه الكتاب كتاب الله بلا عترة، أو العترة بلا كتاب معناه شنو؟ معناه أنه ليس هناك حقيقة. الله هو يتجلى في كتابه، وكتاب الله يتجلى في رسوله، ومن بعد الرسول في امتداد الرسول. إخواني، هذه الحقيقة التي تبدو واضحة ولكنها أعظم الحقائق التي تغافل الناس عنها، ليس فقط بسبب جهلهم، وإنما بسبب تجاهلهم، بسبب الصفات التي تميزت بها البشرية البدائية غير المتحضرة، وهي الصفات الفردية. الفردية تنشأ في داخل الإنسان بسبب الجهل، أن الإنسان يرى نفسه ولا يرى غيره. هذا الجهل يتحول الفردية مرة الفردية الأسرية، يقول: أنا أسرتي ما علي بغيره، فردية القومية، فردية العنصرية، فردية الطبقية، كل الصفات التي تخالف الحالة الرسالية، حالة التجمع حول محور الكتاب والعترة، الكتاب والرسول، كلها تنشأ من حالة واحدة، وهي حالة النظر إلى الذات دون الآخر. لذلك يقول أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وأخويا ابن عمي على جيراني، وهكذا. يعني هو يبدأ من ذاته، وهنا كل المصائب، مصائب البشرية من هنا، أن الإنسان يبدأ من ذاته وليس يبدأ من قيمه. حينما يبدأ من قيمه يختلف. قلت لكم مرة والآن أكرر، قرأت في كتاب أنه في الولايات المتحدة الأمريكية اللي يعتمدون عادة على الإحصاءات، بدأوا بإحصاء الكلمات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، تليفون غير التليفون، وحللوها أي كلمة أكثر الكلمات، شافوا كلمتين، كلمة أنا وكلمة إنا، نحن أو أنا، الذات، مسألة الذات، البشر أساسه ذاته. هذا البشر البدائي، إذا أراد البشر أن يتحضر، وخصوصا بالحضارة الرسالية الأساسية، يجب أن يتخلص من الذات ويتقولب ضمن القيم المثلى. يبدو لهذا مفهوم هذا السياق القرآني في سورة البينة. طيب، سؤال اللي يطرح أنه إذن لماذا حتى المؤمنون، حتى المتدينون نجدهم متفرقين، لماذا يتفرقون؟ هذا السؤال الجواب على ذلك لأنهم إما لم يفهموا الدين، وإما تجاهلوا بعدما فهموا. المشكلة ليست في الدين، الدين واضح، البينة واضحة، سورة البينة اسمها البينة، بينة يعني كل شيء واضح، الدين واضح، القرآن واضح، الرسول واضح، كل شيء واضح، حتى أهل البيت والأئمة سلام الله عليهم ومن ثم امتداداتهم، كل شيء واضح. ولكن الشيء اللي يجعل الإنسان يتفرق ومن ثم يقتل بعضه بعضا هو المشكلة الكبرى، وهي مشكلة الجهل أو الجهالة. ربنا يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، البينة جاءتهم ولكنهم تفرقوا. لماذا تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة؟ لأنه لم يعملوا بأمر الله. ماذا كان أمر الله؟ ربنا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إنما أمروا بأن يعبدوا الله ويعبدوه مخلصين له الدين. مخلصين له الدين يعني دين الخالص، الدين الخالص لله يعني شنو؟ يعني لا يكون هناك التزام بالله وبغير الله، هم الله وهم عبد الله، هم زيارة وهم تسيارة، يعني لا يخلط ولا يشيب ما يتصل بالله بما يتصل بالبشر، إنما يجعل الله وحده هو محوره. وهذا ليس بالبساطة، ليس بسيطا، هذا أمر عظيم. لا بأس أن بعض الكلمات المفردات في هذه الآية نتوقف عندها. كلمة الأولى في هذه الآية ربنا يقول وما أمروا، وما أمروا إلا ليعبدوا. شوفوا، إذا أنتم تحللون هذه الكلمة، هذه الجملة في الحقيقة من الناحية الإعرابية، معناته أنه لم يؤمروا بشيء أبدا غير عبادة الله. يعني هذه الصيغة وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني الله ما أمرهم بالعصبيات، بالحميات، ما أمرهم بالذاتيات، ما أمرهم بالحزبيات، ما أمرهم بشيء غير عبودية الله وحده. في هذا مسائل عميقة، يبدو للوقت يسمح لي وللظرف يسمح لي أن أدقق فيها. يعني من جملة الأمور بإجمال أقول، ربنا لم يأمرهم بأن يتخذوا حتى الدين، دين الله، يتخذوه وسيلة للتفرق والتمزق، وسيلة لمحاربة بعضهم بعضا. كم آية في القرآن ربنا يأمرنا بأن كل الأنبياء نؤمن بهم، كل الكتب نؤمن بها، ليش الله يأمرنا؟ حتى مصر حروب صليبية وحروب ما سميت بالفتح الإسلامي وهي لم تكن إسلامية بعض الأحيان في تاريخنا. ليش صارت الشكل؟ ليش حمل أحدهم الصليب بيد والسيف بيد وحوالي 100 سنة حاربوا المسلمين والمسلمون حاربوهم وبالملايين القتلى؟ وإلى الآن هذه الحروب موجودة، إلى الآن البشرية تعيش أجواء الحروب الصليبية مع الأسف الشديد. ليش؟ لأنه اتخذوا الدين أيضا ستارا للذات، للأنا، اتخذوا الدين ذوبانا للأنانية. وما أمروا، هذا حذف المتعلق يفيد العموم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني يخلصون الدين. ما هو الدين وكيف نخلص الدين؟ سؤال. الدين هو الالتزام، التزام الإنسان بشيء، التزاما وجدانيا من دون ضغوط، يعني الشيء اللي وجدانك أنت ملتزم به، هذا يسمونه الدين. مرة واحد يلتزم بالقانون خوفا من السيف، خوفا من الصولجان، خوفا من الإرهاب، لكن الدين اللي الله أمره مو هذا. دين يعني الالتزام الداخلي، الالتزام الذاتي. واحد، ربنا يقول أخلص الدين، يعني أخلص الدين، لا تجعل الدين مع الذات، مع نفسك، مع عشيرتك، مع قومك، مع وطنك، مع طبقتك، مع كل سبب من أسباب التمزق والتفرق. حنفاء، ماذا تعني كلمة حنفاء؟ الحقيقة بعض المفسرين يرى أن الحنفاء بمعنى طاهرين، مطهرين، يعني هي نفس كلمة صحفا مطهرة، طاهر بدون شوائب. لكن هناك معنى يمكن أدق من هذه الكلمة، وهذا المعنى يحتاج إلى تمهيد مقدمة. وتمهيد المقدمة أنه نحن من أجل أن نعرف الله وأن نعبد الله يجب مسبقا نكفر بالجبت، نكفر بالطاغوت، نكفر بالذات. من أجل أن تخلص دين لله يجب أن تتحدى المجتمع، يجب أن تتحدى السلطة، يجب أن تتحدى الطاغوت. يعني قبل الوصول إلى نقاء الإخلاص نحن بحاجة إلى تصفية عوامل العوامل المضادة. يعني إذا قلب واحد ما يطهره من الشك، من الشك ومن الشرك ومن الفواحش الباطنية، ما يقدر يؤمن بالله. لذلك دائما وأبدا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أولا يأمر بالكفر بالطاغوت، بعدين الإيمان بالله. وكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اجتنب الطاغوت، بعدين استمع إلى القرآن. حنفاء معناه في بعض في أكثر التفاسير الحنيف عن المائل، والحنفية تسمى حنفية باعتبار فيه نوع من الميل، يعني مائلا عن الباطل إلى الحق. ليش يقول مائلا عن الباطل؟ لأن كل شيء باطل. الناس كلها تقول وانفسها، أنت لازم ما تقول وانفسها، تقول وادينا، يعني لازم تبتعد عن الضلالة. يعني الذين آمنوا بالنبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يؤمنوا بالنبي كفروا بالأصنام، كفروا بالأصنام ثم آمنوا بالنبي. إذا ما كان يكفر بالأصنام، حتى أهل الطائف طلبوا من الوفد المفاوض من قبل الرسول معهم حول الإيمان، قالوا إحنا حاضرين، بس شوف شهر إحنا نعبد اللات وشهر نعبد الله. قال خوب شهر يوم نعبد الله يعني، قال بيصير يعني كل كان تأكيدهم على أنه مشاركة بين حق والباطل. والمشكلة الكبرى في الحقيقة في تاريخ اليهود والنصارى أنهم حينما ازداد عليهم الضغط من قبل الإمبراطورية الرومانية وبالذات النصارى، ازداد عليهم الضغط وقتلوهم شردوهم، هاي قصة سورة البروج وأصحاب الأخدود واضحة، وقصة قسم راحوا فوق الجبال، قسم سووا تقية، قسم كذا، قعدوا فيما بينهم قالوا أنه ما بقينا إلا خلالات العبد، ما بقى ويانا أحد وراح إحنا ننتهي. فقالوا سووا وفد نتفاوض هرقل، راحوا يمن هرقل أو الإمبراطور قالوا له تعال شو تريد من عندنا؟ قال أنتوا لازم تسمعون كلامي، مو سمع كلام الله. قالوا ما يخالف، سووا فد شعار ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذا واحد. قال أخو أنا عندي أصنام. قال أخو الأصنام شلون؟ قال حدنا ثلاث أصنام. قالوا خب إحنا بنعبد الأصنام. قال ما يخالف، فسوى الثلاثي الله و الأب والابن وروح القدس، يعني سووا نوع من المصالحة بين الدين واللا دين، بين الإيمان والشرك. في الواقع هذا يعني شرك، هاي مشكلتهم. الله يقول مو هيك كلام أمرناهم، احنا أمرناهم مخلصين له الدين. يعني انت تريد تاكل طعام، يقول انا طعام اريد اكله، يقول خب ما يخالف نعطيك طعام، نص شيء طعام نص فيروسات، نص طعام متعفن، إذا أكلت يعني هذا تشبع به ترتاح تتهني به، أكل نص متعفن نص متعفن ينفعك؟ هذا الطاغوت عفن، طاغوت فيروس، طاغوت جرثومة، شلون أنت هاي الجرثومة تقبلها في طعامك وفي دينك؟ شنو معنى هذا؟ فلذلك يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول مثل هؤلاء أنا خير شريك، من عبد عبدني وعبد غيري جعلت عبادته لغيري، فقد روح ادداك على ذاك أنا ما أريدك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء يعني شنو؟ بتعبير الحديث ثائرين منتفضين متحدين مقاومين للضغوط حنفاء. وبعد ما يصيرون حنفاء يتحدون الضغوط ويرجعون إلى أنفسهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الركن الأساسي ركن علاقتهم بالله علاقة خالصة بالصلاة، وعلاقتهم بالناس هي علاقة العطاء وليس علاقة الأخذ، علاقة الإيثار وليست علاقة الاستئثار، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين القيم أي الدين الكتب القيمة، مو هناك ربنا قال كتب قيمة، هذا الدين القيم هذا اللي هو الدين الذي ما في اعوجاج ما في ميل ما في زيغ في استقامة. طيب نجي على الآخر، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني هنا يصير نوع من التناقض في الحديث ظاهرا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذا هم أهل الكتاب شلون كفروا؟ ليش ما قال إن الذين آمنوا بالكتاب بكتب الأخرى يسموهم كفروا؟ ليش كفروا؟ لأن آمنوا بالكتاب وبغير الكتاب، آمنوا بالله وبغير الله، هذول اللي تركوا الخلوص والنقاء وتوجهوا إلى الطغاة، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ثم القرآن ما يقول كلهم، ليس كلهم هكذا، قسم من عندهم خلطوا شيء بشيء. والحقيقة إذا أنتم تتعمقون في انحرافات البشرية لا أقل في هذا التاريخ المكتوب، تاريخ الديانات الثلاثة الأساسية الإبراهيمية، لما تتعمق فيها تشوف أن أساس الضياع في تاريخنا هو اختلاط الفلسفة الشركية بالثقافة الدينية. لو تتعمق نفس الشيء، محاولة أنه قراءة الدين من خلال منهج الفلسفة وخلط شيء بشيء، ومع الأسف هذا إلى الآن عند المسلمين موجود، كلهم كل المذاهب ولا أستثني، هذول في نار جهنم خالدين فيها. ليش خالدين؟ يبدو في نار جهنم أكو ناس ضيوف وأكو ناس مواطنين. مواطن الأهل جهنم خالدين فيها هذول اللي عقيدتهم فاسدة، هذا بعد شو تسوي له؟ ومن جذر فاسد 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 هذا يبقى. أما ذاك لا، عملهم فاسد، والله يخليهم في الفترة وبعدين يرجعهم إلى الجنة بالشفاعة طبعا. خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شوفوا هاي كلمة شر البرية وبعدين كلمة خير البرية، هذا كلام مهم بالنسبة لنا إخواني. إحنا نقيم الناس بماذا؟ بما يملك من المال، بما يملك من الجاه، بما يملك من الجمال، بما يملك من القوة، بما يملك. هذا تقييم غلط، لازم تقيم الناس بما يملك من دين. خير البرية وشر البرية. لذلك ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية هؤلاء. سنجي على تفسير خير البرية بعدين. ليش خير البرية؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن يعني شنو؟ يعني جنات الخلود. في النار يسموه خلود، في الجنة يسموه عدن. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذول دائما في هذه الجنة. لعله عدن وخالدين معنى واحد تأكيدا بين الرب سبحانه وتعالى، وبالذات لكي يقول أبدا. لماذا هؤلاء في جنات عدن رضي الله عنهم ورضوا عنهم؟ أكو نوع من المراضات. أنت تحب تبقى تروح سفر حضر شغل ويا واحد تحبه ويا واحد تكرهه، طبيعي تحب وتكون ويا واحد تحبه. الله يحب هذولا، هما يحبون الله. لما واحد يحب الثاني يعونوا ويا بعض، يكون يم الله. يم الله في وين؟ في الجنة. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه بيان، لأنه ما الذي يجعل هذا الإنسان الذي يتعرض للعواصف والزوابع والضغوط المختلفة والتحديات، ما الذي يجعله يلتزم بالدين ويصير حنيف؟ هو خشية الله. لماذا؟ لأن الذي يجعل هذا الإنسان ينحرف هو خشية غير الله. اللي يجعل الإنسان اللي فطرة عنده يصير عبد الطاغوت، عبد الجبت، عبد السلطة، عبد المال، عبد السفارات الأجنبية، هذا شنو؟ هو خشيته. يخاف من الفقر، يخاف من الاضطهاد، يخاف. أما إذا واحد يخشى ربه فلا يخاف غيره، ولما يخشى ربه فيبقى. لذلك ربنا يقول في آية كريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم بالله يخشى الله. يقول أنا أروح ويا هذا، هذا نهاية المطاف، إذا أتركه يأخذ مالي، يأخذ، الله أعظم من المال، يأخذ وطني، الله أعظم من الوطن، يخشى الله. كلمة خير البرية فسرت في كثير من الروايات التي ذكرت في تاريخ، فسرت بعلي سلام الله عليه وشيعته، صلى على محمد. وهذه الروايات نشوف أول رواية موجود في الدر المنثور السيوطي، أول رواية أذكرها لها موجود في شواهد التنزيل عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: هو أنت وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك عقبانا مقمحين. رواية أخرى: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. هذه الرواية يذكرها ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبل علي، بس ما شاف الإمام علي، وقال له: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم لهم الفائزون يوم القيامة. رواية أخرى: ابن عدوي وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري أيضا ذكروا علي خير البرية. رواية أخرى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. رواية ابن مردوي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم تسمع قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. هذه الروايات كلها تدور حول خير البرية. وحقيقة نحن بالنسبة إلى إيماننا بهذه الحقيقة إيمان ثابت، ولأنه إيمان ثابت نحن ندفع بالتضحيات بعد التضحيات من أجل ترسيخ هذه الحقيقة في أنفسنا وفي الواقع الخارجي، ونثبت لأنفسنا أننا ملتزمون وعندنا استقامة على هذا الخط. ولكن نحن في الحقيقة إخواني من أجل الثبات أكثر فأكثر على هذا الموقع، الموقع هو قمة، قمة الفضائل، ليس بسيطا، علينا أن نزداد خشية من الله ونسأل من الله أن يزيدنا خشية منه في دعاء: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك. يعني خشية الله كلما ازدادت هذه الخشية في النفس كلما ترسخت الاستقامة والصبر على المكاره. أسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.